الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج ديار بامرني. ندعوكم أولا سيداتي وسادتي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة ستواصل دعم العراق في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لسحب كل قواتها من البلاد بنهاية عام 2011. كلينتون وصلت إلى بغداد صباح السبت قادمة من الكويت على متن طائرة عسكرية، وذلك في أول زيارة قصيرة لها إلى العراق كوزيرة للخارجية الأمريكية. وفي اجتماع لها مع 150 عراقيا في مقر السفارة الأمريكية، أجابت كلينتون على أسئلة في شأن ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لمساعدة العراقيين في مختلف المجالات، وفي تأكيدها التزام الولايات المتحدة مساعدة العراقيين حكومة وشعبا. قالت الوزيرة الأمريكية: The prior administration
agreed. لقد وافقت الإدارة السابقة على سحب قواتنا ونحن نؤيد ذلك. نريد أن نفعل ذلك بشكل مسؤول وبعناية، كما نريد أن نوسع عملنا مع الشعب والحكومة في العراق في مجالات أخرى من الاهتمام لمساعدة الحكومة وللمساعدة في سيادة القانون ولمساعدة المجتمع المدني. لهذا فإننا ملتزمون جدا، ولكن طبيعة التزامنا قد تبدو مختلفة بعض الشيء لأننا سوف نسحب قواتنا المقاتلة.
هذا وقد اجتمعت كلينتون خلال زيارتها المفاجئة مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي والقائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو. يشار إلى أن الرئيس العراقي جلال طالباني تسلم في مقر إقامته في بغداد ليلة الجمعة أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد في العراق كريستوفر هيل. واليوم التقى طالباني في مقر إقامته في بغداد السفير الإيراني لدى العراق حسن كاظمي قمي. وفي بغداد أيضا ذكر الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا السبت أن المسؤولين العراقيين لن يعلموا قبل يومين ما إذا كان الشخص الذي ألقي القبض عليه يوم الخميس هو بالفعل زعيم إحدى جماعات المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة. ونقلت رويترز عنه القول إن وثائق عثر عليها مع الرجل المعتقل تفيد بأنه أبو عمر البغدادي زعيم جماعة ما تعرف بدولة العراق الإسلامية. في إيران اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجمات الانتحارية الأخيرة التي أوقعت عشرات القتلى من الزوار الإيرانيين في العراق. ونقل التلفزيون الحكومي عنه القول في رسالة تعزية إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية هي المتهم الأول لأنها زرعت بذور الإرهاب السامة في العراق بحسب تعبيره. وفي أول رد فعل أمريكي رسمي على بيان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إنه مخيب للآمال على حد وصفها. وقد أدلت كلينتون بهذا التصريح في بغداد السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها العراقي هوشيار سيباري بحسب ما أفادت رويترز قبل قليل. وفي سياق متصل أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية السبت بأن إيران أغلقت معبرا حدوديا مع العراق أمام الإيرانيين في أعقاب مقتل العديد من الزوار الإيرانيين في هجومين في العراق. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية والإذاعة الإيرانية أن معبر خسروي أغلق حتى إشعار آخر، ولم يذكر ما إذا كانت معابر حدودية أخرى شملت بالغلق. في طهران أيضا أعلن والد الصحفية الأمريكية الإيرانية الأصل روكسانا صابري التي صدر بحقها حكم بالسجن 8 سنوات في إيران بتهمة التجسس، أعلن السبت أن ابنته تواصل إضرابا عن الطعام. وقال رضا صابري في تصريح بثته فرانس بريس إن ابنته بدأت إضرابا عن الطعام، واليوم السبت هو اليوم 5 لإضرابها. وأضاف أن محامي ابنته استأنف اليوم الحكم الصادر بحقها. في أبرز الأنباء العالمية، وفي جنيف أعلنت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان السبت أن ظهور فيروس جديد من إنفلونزا الخنازير ينتقل إلى الإنسان يشكل وضعا خطرا ولا يمكن توقع عواقبه. وفي إعلانها ذلك أشارت إلى حالات الإصابة بهذا النوع من الإنفلونزا والتي سجلت في المكسيك والولايات المتحدة. وكان الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون تحدث الجمعة عن إصابات إنفلونزا الخنازير في بلاده، وقال
إننا ندرك خطورة المشكلة، لكنني على يقين بأننا سوف نكون قادرين على حلها كما يملي واجبنا، وذلك بالدعم الأكيد من الشعب، إضافة إلى المساهمات والمناقشات والقرارات التي سوف يتخذها مجلس الصحة وجميع السلطات الصحية الأخرى في البلاد.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرين. الأول من الكوت حول الاستعدادات الجارية لتأهيل منتخب الناشئين لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة تايلاند الشهر المقبل، وتقريرا آخر من أربيل حول افتتاح مركز لتنمية الطفولة في إقليم كردستان. وستلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على الأمراض النفسية التي تصيب اللاجئين العراقيين في الأردن. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى محاور ملف العراق وعناوينها اليوم. سؤال تتنوع الإجابة عليه، من يقف وراء التفجيرات الأخيرة؟ الأهوار، البيئة والحيوان والزراعة مهددة بالموت. وأولى مساهمات العراق في المكتبة الرقمية العالمية مجلة ليلى. بعد فترة من الهدوء والاستقرار الأمني النسبي، سجلت الأسابيع القليلة الماضية تصعيدا في حوادث تفجير السيارات والأحزمة الناسفة في مدن عراقية مختلفة، لتثير سؤالا قديما جديدا حول من يقف وراء تلك العمليات التي تحصد أرواح العشرات من المواطنين المدنيين. سؤال بسيط ومباشر طرحته إذاعة العراق الحر على عدد من السياسيين. هذا أولا النائب مثال الآلوسي.
أولها فشل الخطاب السياسي الحكومي وعدم وجود معارضة برلمانية سياسية واضحة. اثنين، فشلنا في استغلال الفرصة الطيبة من الاستقرار الأمني النسبي لبناء المؤسسة الأمنية العراقية، وذهبنا إلى صراعات سياسية هي ليست البعيدة عن السني والشيعي، الآن إلى الصحوة ومن هو يعارض الصحوة من مؤيدين وأنصار. إذن العراق أصبح ساحة مفتوحة إلى مجرمي الداخل ولتنظيمات القاعدة وإلى العصابات وإلى الفشل السياسي وإلى الصراع الإقليمي وإلى آخره من هذه، وللأسف لا توجد إرادة عراقية تسعى إلى رفع قضايا العراقية واعتبار العراق جزء من عالم متحضر ونسعى إلى تثبيت هذه الهوية.
قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال ديفيد بيترايوس قال الجمعة أن القاعدة والعناصر المتطرفة ما زالت تشكل تهديدا لأمن واستقرار العراق، مشيرا إلى أن الهجمات الأربع الأخيرة في العراق ربما يكون وراءها عناصر من تونس عادت إلى العراق خلال الشهور الأخيرة. لكن النائب عن مجلس الحوار الوطني طه اللهيبي يفتح احتمالات أخرى بحسب رأيه.
ثلاث جهات لها المصلحة. أولا الأمريكان أنفسهم من أجل الاستفتاء الذي سيجري على الاتفاقية الأمنية حتى تجبر الذين ضد الاتفاقية أن يصوتوا لها، أو من أجل عندما يكون هناك انسحاب للقوات الأمريكية حتى يكون انسحاب آمن حتى يلتهي العراقيون فيما بينهم. والمسألة الأخرى هي مسألة إيران. حقيقة نعتقد أنه إيران لا تستطيع أن تتوغل في العراق إلا عندما تكون هناك حالة من الشد الطائفي. والأخرى هي القاعدة التي للأسف أيضا هي تعمل بأجندات خارجية، عندما يطلب منها تقوم بمثل هذه التفجيرات، وعندما يطلب منها التهدئة تهدئ.
ويرى النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي في تصريحات صحفية له إن الانفجارات التي استهدفت المدنيين في بغداد وديالى مؤخرا تحمل بصمات القاعدة وبقايا النظام السابق من البعثيين، وهي متأتية من دواعي انتقامية بحسب ما نقل عن المسعودي. وهذا الرأي يقترب من رأي عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني سعد البرزنشي.
لا أرى غير القاعدة والجهات الإرهابية اللي كانت تعمل نفس العمل لحد الآن منذ 2003، هي نفس الجهات التي تقوم بهذه الأعمال الإرهابية اللي يروح فيها ضحايا مدنيين، ناس أبرياء، كسبة، فقراء، شرطة، مع نفسها. يعني تقديري أن الحكومة هي أخذها الغرور قليلا عندما تحسن الوضع المعني لسيا، وكنا نقول دائما أن هذا التحسن تحسن موقتي وعش، وأن لا يصار أي إذا فتح أي مجال مع بقايا البعث. أنا أتهم يعني بقايا البعث بالجزء الرئيسي والقاعدة بهذا التصعيد الإجرامي الآن للجزء.
ويبرع عضو مجلس الحوار طه اللهيبي من أسماهم بالمقاومة العراقية من التورط في أعمال التفجيرات الأخيرة. وأوضح اللهيبي:
أنا يعني متأكد تأكد كامل، وذلك حقيقة لمعلوماتي ولمتابعتي حقيقة لأعمال ما نسميه نحن المقاومة وهم يسمون الجهات المسلحة العراقية أن تقوم بهذا العمل، لأن حتى الجهات حقيقة السلفية العراقية هي تحرم إباحة الدم العراقي حتى لو كان هذا العراقي يهودي. نحن نحرم إباحة دم عراقي مهما كان هذا العراقي يهودي، مسيحي، صابي، فكيف بالمسلم الذي يشاركنا الإسلام والأوروبا؟ وعليه أعتقد حقيقة هي مجرد أجندات خارجية لأسباب كما قلت لك.
من يقف وراء تلك العمليات التي تحصد أرواح العشرات من المواطنين المدنيين؟ سؤال تتنوع الإجابة عليه لدى السياسيين. ترى كيف يواجهه المواطن العراقي؟ مراسلنا سعد كامل أعد هذا التقرير عقب حادثي التفجير اللذين وقعا قرب الحضرة الكاظمية يوم الجمعة.
عودة قصص وحكايات حصد أرواح الأبرياء بالسيارات المفخخة والأحزمة والعبوات الناسفة إلى مشهد الحياة اليومية أصاب الناس بالهم والكدر، وهم يعاودون إلى مصاحبة هاجس القلق ومشاعر الخوف من جديد خلال رحلة تجوالهم بين الشوارع وأماكن العمل.
يعني رجعنا لل 2006 لأنه صار قلق نفسي عند العالم، وقامت الجبجبة تروح وتجي، صارت انفجارات بالكرادة وبالبياع وبالكاظمية، زعزعت الحالة النفسية عند المواطن.
كان قبل العالم تطلع ال 12 للوحدة تطلع تتجول والعمل كان كلش جيد، هسه بدل التخوف عند الناس.
وضمن مشهد التصعيد الأمني الأخير كان لمدينة الكاظمية النصيب الأكبر من أعمال التفجيرات الإرهابية، فتلك المنطقة التي تتمتع بخصوصية دينية وأهمية تجارية ويقصدها الآلاف من الزوار يوميا استهدفها صناع الموت بخمسة انفجارات متتالية خلال أقل من شهر ونصف راح ضحيتها العشرات من المدنيين.
صار تقريبا خمس انفجارات، عندك واحدة بالنواب بساحة عدن، اثنين بشارع شريف الرضي، وواحدة باب المراد.
تفجير البارحة،
والله تفجير البارحة موعد زوار الإيرانيين من جهة باب المراد، وزوار الإيرانيين بالسوق دي يسوقون. التفجير صار مجموعة الأهالي العراقيين وزوار الإيرانيين خبط، يعني التفجير كان موحد نفس الوقت. شغله مرتبه منظمه. لا تصدق واحد ينعرف يصير 40 وصله ينعرف. احنا انا ايش الشكل غير ايش الشكل. لا تصدق
عدد الضحايا تقديرهم
باب القبله قبال حلوه ابو صلاح يعني بال 18 واحد بس. لكن عندك السوق الضيق الناس شارع شرف راضي بالسوق عدد جرحى.
مأساة حادث التفجير الارهابي المزدوج الاخير الذي استهدف الابرياء من الزوار والمتسوقين في منطقه باب الدروازه وباب المراد ولم يبتعد سوى امتار معدودات عن ضريح الامامين في الكاظميه زاد من نقمه الناس وانتقادهم لهشاشه الاجراءات الامنيه المتخذه في مدينه الكاظميه على وجه الخصوص.
مخترق الوضع الكاظمية وماكو حس أمني عند هذول الناس اللي موجودين رجال أمن. يعني جريمة لو يخلوها بين الناس المدنيين الناس كبار ختيارية من الكاظمية هواية أفضل من هذول الناس اللي يخليهم.
تفتيش ماكو منطقة مخترقة فروعة هواية قدرت أسات أطببك منها من البسالة طلعك للكاظمية من الإمام ما حد يفتش.
المفروض يكون حراس الكاظمية من منطقة الكاظمية أكو فروع أدخلك بيها وتدخل قريب على الإمام يعني وتشيل المتفجرات والطب وما حد يحس بيك. عدد القوات الأمنية الموجودة مو ذاك العدد اللي ببالك بس على الشوارع العامة بالأفرع ماكو ما تلقاهم.
ما معقول هاي خلال شهر صار 5 تفجيرات. إذن أكو وكر داخل الكاظمية أبو العربانة يصادق الجندي الواقف أبو التفتيش يفتشني إلي وعربانة أنه يعرفه يقول تفضل أنت شو مذكى العربانة شو شايل بيها.
وكما هو حال الجهات الحكومية المسؤولة تضاربت آراء الأهالي حول تحديد هوية من يعمل بالخفاء على تأجيج الأوضاع الأمنية في البلد.
والله انا اشوف هاي صراعات حكوميه داخليه يعني بيناتهم هم يوميه يقولون هذا امريكي وهذا سعوديه وهذا ايراني سبع البطن وانما شغله سهله اعطيني ساعه اربع اوراق انا فجل ليش لان تروح تريد تتعين ماكو تعيين
قاعد تجينا من خارج العراق. والله مثل ما يصير عندنا بلدنا باشر عقبه يوصلهم.
سعد كامل اذاعه العراق الحر بغداد.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. قالت صحيفة The Independent البريطانية إن الجفاف مقترنا ببناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات في تركيا وإيران وسوريا تهدد ما قامت به الحكومة العراقية من جهود حتى الآن لإحياء منطقة الأهوار. ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير لها من العراق عن رئيس بلدية الشبايش عبد الكاظم مالك تحذيره الأمم المتحدة من أن حياة الأهوار ببشرها وضرعها ونباتها ستموت إذا استمر الوضع الحالي. وقال إن عشرات العائلات أخذت ترحل لأنها لا تستطيع العثور على ماء صالح للاستهلاك أو على قصب البرد علفا لمواشيهم وجوامسهم. التقرير أوضح أن الأسباب هذه المرة تتمثل في أن تركيا وسوريا وإيران وبدرجة أقل العراق نفسه حولت مياه دجلة والفرات وأنشأت سدودا جديدة في أعالي الأنهار التي كانت شريان الحياة في حضارة بلاد الرافدين. وازداد تحويل مصادر الماء تفاقما بموسم الجفاف. ويؤيد ذلك الباحث في شؤون الأهوار جبار الجويبراوي من مدينة العمارة موضحا بأن تحويل مسار نهري البتيرة والمجر الكبير خلال التسعينات قد ساهم في تجفيف الأهوار.
بعد 91 تعرف تعرضت إلى جفاف والحقيقة هذا الجفاف ناتج عن إقامة مشاريع لتغيير مجار الأنهار التي كانت تصب في الأهوار. يعني الأنهار المغذية للأهوار حولت مجاريها في أكبر يعني مسطح مائي هو نهر العز الذي أخذ المياه من الأهوار ورماها في دجلة. كانت الأنهار اللي يصب به هو نهر البتيرة على الجانب الأيسر حوالي 10 كيلوات أو 15 كيلو شمال مدينة العمارة ونهر النجر الكبير حوالي 25 كيلو متر جنوب العمارة.
وتقول صحيفة The Independent البريطانية في ختام تقريرها من دون ماء صالح للاستهلاك وقصب للجاموس سيرحل أهل الأهوار قريبا إلى أحياء المدن الفقيرة ويتخلون عن سعيهم إلى الحفاظ على طريقة حياة تنبض بها هذه المنطقة منذ القدم. لكن الحكومة تقول إن مثل هذه العملية أكثر تعقيدا مما يظن أهل الأهوار. ويفصل ذلك الباحث في شؤون الأهوار جبار الجويبراوي.
بالنسبة للجاموس يحتاج إلى بيئة خاصة ويحتاج إلى مياه كثيرة إنه يحتاج إلى أعلاف. الأعلاف هي موجودة بالقصب لأن القصب من مراحل حياته الست أشهر الأولى هو يكاد يكون العلف الوحيد للجاموس.
شحت المياه في خاصة في هاي السنة أو الست أشهر الماضية، شحت مياه كبيرة، يعني دجلة ما موجود في ماء، من أين يأتي للأهوار بالماء؟ الأسماك أيضا غير موجودة، لأن هنالك محميات للأسماك مثلا الشبوط والبني، وبعض الشخصيات من سكان الأهوار أقاموا محميات خاصة لتربية البني والقطان وتحتاج إلى مياه.
وأخيرا أطلقت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو مؤخرا المكتبة الرقمية العالمية على شبكة الإنترنت، والتي تتيح لزائري موقعها الاطلاع على عشرات الآلاف من الصور والخرائط والوثائق والمحفوظات، فضلا عن الكتب من شتى أرجاء العالم. سفير العراق في اليونسكو محي الخطيب حدثنا من باريس حول المكتبة.
بدأ بفكرة طرحت عام 2005 من قبل رئيس مكتبة الكونغرس الأمريكي اللي هي أكبر مكتبة في العالم، وتنادى الناس حول العالم المثقفين وأصحاب المكتبات الكبيرة، ومكتبة الإسكندرية في مصر كان لها دور كبير أيضا، دور رائد في المشروع. وأنا متأكد أن العراق سيدخل بثقل كبير، لأنه عندنا كنوز عظيمة كما تعلم.
وتأمل اليونسكو في الوصول بهذه الشبكة من المعلومات والمواد والكنوز الثقافية إلى أكبر عدد من القراء والمستخدمين في العالم بدون مقابل، والمساهمة في بناء السلم العالمي وتقارب الثقافات والتعايش السلمي بين مختلف مجتمعات العالم. وقد شاركت مكتبات وطنية من بلدان عديدة في إمداد المكتبة الجديدة بالمواد، منها مكتبات في مصر والعراق وفرنسا والمكسيك. مدير عام دار الوثائق والكتب دكتور سعد اسكندر حضر حفل إطلاق المكتبة الرقمية العالمية في باريس، وتحدث إلى إذاعة العراق الحر عن المساهمة العراقية الأولى ممثلة بمجلة ليلى، أول مجلة تدافع عن حقوق المرأة العراقية صدرت مع تأسيس الدولة العراقية.
العراق سابع دولة مؤسسة لهذا المشروع، والمكتبة الوطنية حاولت من خلال هذا المشروع أن تعرف بالثقافة العراقية وبالموروث الثقافي العراقي. وأول إسهام للعراق كان هو مجلة ليلى، اللي تعتبر أول مجلة نسوية تدافع عن قضايا المرأة منذ تأسيس الدولة العراقية. كان هذا فرصة للعراق أنه يعطي الوجه الآخر الحضاري لهذا البلد، وأنه بين الحركة النسوية بالعراق كانت الجذور تبدأ مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
يذكر أن النموذج الأوروبي للمكتبة الرقمية الذي أطلق في تشرين الثاني من العام الماضي تسبب في انهيار المنظومة الإلكترونية عدة مرات تحت عبء 10 ملايين عملية بحث كانت تنهال على المكتبة في كل ساعة. وبهذا مستمعي الأعزاء نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري، أشكركم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
يا أبو بشيت جيش بلشيت، والله ويا مسكين وطحين، ضربات زلال جاما شفيت، بسم الله جان تعود. وبالشريعة زلك تدري ما خوفك تغرق يا عمري تحيرت واحتار أمري ليك جيتي يا أبو بشير بيش بلا شيء بيش بلا شيء عالخالي والله ساهري كم دوب يا المالك مخك غنى حياتك ما صفت لا مرة دنياتك صفت عالخالي والله ساهري يا ابو بشير بيش بلا شي بيش بلا شي
العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرين. الأول من الكويت حول الاستعدادات الجارية لتأهيل منتخب الناشئين لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة تايلاند الشهر المقبل، وتقريرا آخر من أربيل حول افتتاح مركز لتنمية الطفولة في إقليم كردستان. وستلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على الأمراض النفسية التي تصيب اللاجئين العراقيين في الأردن. سيداتي وسادتي، اختيرت محافظة واسط لإقامة معسكر تدريبي لفريق الناشئين لرفع الأثقال استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في 19 من أيار المقبل في تايلاند. الربعون والمدربون أشاروا إلى أن الاستعدادات بمستوى الحدث الرياضي لتلك البطولة، كونها أول بطولة عالمية لفئة الناشئين والتي تؤهل الفائزين الأوائل إلى أولمبياد ماليزيا صيف عام 2010. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
يعسكر في مدينة الكوت حاليا منتخب الناشئين العراقي لرفع الأثقال استعدادا للمشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في تايلاند للفترة من 19 إلى 28 من أيار المقبل. الاستعدادات كانت بمستوى الحدث الرياضي لتلك البطولة، كونها أول بطولة عالمية لفئة الناشئين والتي تؤهل الفائزين الأوائل إلى أولمبياد جمهورية ماليزيا صيف العام القادم. من المشاركين اللاعب وسام عادل، والذي وصف لنا تلك الاستعدادات بالقول:
اشتركت في معسكر تدريب تعداد في بطولة عالم، ان شاء الله نجيب وصف مشبوط اهل اورومبرا ان شاء الله. كل شيء متوفر زين، متوفر كل شيء، الاكل من النوم والتزامات كل زين، هناك رعاية من رئيس الاتحاد والمدربين والمشرف.
ويشيد عبد الكريم عبد الحسين جبر احد مدربي الفريق بقدرات اللاعبين على تحقيق نتائج، اضافة الى المستلزمات التي وفرها الاتحاد المركزي لتطوير اللعبة.
اختيار محافظة واسط لإقامة معسكر تدريبي لفريق الناشئين استعدادا إلى بطولة العالم تأهيل أولمبياد 2010، تم اختيار 16 لاعب على ضوء نتائج بطولة العراق للناشئين، فاختارينا 16 لاعب نقدر نستنتج من عندهم 2 لاعبين و2 احتياط. أكو فكرة راح نكمل 20 يوم هنا وبعدين ننتقل معسكر تدريبي إلى مصر. المعسكرات ضرورية بالنسبة للرباعيين وبالنسبة لأي رياضي، المعسكر ضروري جدا لأنهم بمحافظات من كل العراق، احنا لاعب لاعبين لأنه يتواجدون بمكان واحد ويصير وحدات تدريبية مركزة عليهم حتى يستفادون ويحققون أرقام. هم راح يخضعون إلى اختبارات وراح نطلع من عندهم 8 و2 احتياط. تعرف لعبة رفع الأثقال بها أكو مفاجآت، أكو بها أرقام، يعني ما تتوقع لاعب بين يوم والثاني يتغير رفعات مالت. كون مركزين على أبطال على وزن 56، على وزن 62، على وزن 94، على وزن 90. البطولة لأول مرة تصير بطولة عالم للناشئين، فاحنا راح نشترك بها لأول مرة، وهي أساسا لأول مرة تصير بطولة ناشئين للعالم.
هي أول بطولة عالمية تقام لفئة الناشئين بعدما كانت تعتمد مشاركة فئة الشباب، فالنتائج التي تتحقق تعتمد كأرقام قياسية، إضافة إلى أنها تؤهل الفائزين الأوائل للمشاركة في أولمبياد ماليزيا للعام المقبل، كما يقول مدرب المنتخب الوطني محمد جواد محمد طاهر.
بالنسبة لبطولة العالم العراق شارك دي أول مرة في هذه البطولة، علما أن البطولة التي قمت في العراق اختارينا ضمن أفضل 16 رباح من أنحاء العراق، من ديالى والسيمانية، من أربيل، من محافظة واسط والبصرة والعمارة. نستعد الآن مدة المعسكر 40 يوم للاتحاد المركزي العراقي، أي أن كل ظروف من مبيت وأكل ورعاية خاصة وقضايا طبية مكملات غذائية، وإن شاء الله كادر تدريبي مؤلف من 4 مدربين، وإن شاء الله يغادر مع الفريق أكثر من 3 مدربين واحتمال فريق كامل زائد 2 رباعين احتياط. بالنسبه للمتابعه الاتحاد المركزي العراقي، اللجنه الاوروبيه والاتحاد المركزي العراقي عده في الطريقه، خاصه هذه اول مره بدا يحتب اللعبه بشكل جيد ورعايه جيده، واشوف المعسكر جيد ان شاء الله يبشر بخير. البطوله الاخيره التي قمت في بغداد اظهرت وجوه شابه جديده واعجبني فريق الناشئين، لان لاول مره من انحاء العراق اشوف اكثر من 100 رباع اشترك في هذه البطوله وسجلت عده ارقام، وهذا دليل على تقدم اللعبة وتطور اللعبة نحو الأفضل. عندنا في هذه البطولة أعمار 13 و14 و15 سنة، ممكن يبرزون في هذه البطولة عدة شباب، لأن هذه البطولة نستعد احنا للتأهيل بها للأولمبيات لأول مرة. أولمبيات الشباب 2010 راح تقيم في ماليزيا.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيداتي وسادتي، في خطوة نحو تطوير الخدمات التي تقدم للأطفال في إقليم كردستان خاصة في دور الحضانة ورياض الأطفال، افتتح وزير التربية في حكومة الإقليم الدكتور دلشاد عبد الرحمن المركز الأول من نوعه في العراق، والذي يعنى بتنمية الطفولة من خلال تدريب الكوادر العاملة في رياض الأطفال والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تربية الطفل. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
افتتح وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق مركزا في أربيل خاص بتطوير الطفولة المبكرة، في خطوة نحو تطوير الخدمات التي تقدم للأطفال في الإقليم وبالأخص في دور الحضانة ورياض الأطفال. المركز بحسب قول الوزير يعتبر الأول من نوعه على مستوى العراق، ويشرف عليه وزارة التربية لتنظيم دورات تدريبية لكوادر ومشرفي دور الحضانة ورياض الأطفال. الدكتور دلشاد عبد الرحمن وزير التربية الذي شارك في مراسم افتتاح هذا المركز تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن أهميته وأضاف:
المركز هي أول العراق يهتم بتنمية طفولة، فراح تكون مركز تدريب المعلمين روضات الأطفال ومشرفين المدارس الروضة، ويهتم بكل نشاط يتعلق بأطفال من عمر قبل دخول المدرسة إلى عمر 8 سنوات.
يعني هل هذا أول مركز على مستوى
العراق؟ أهمية جدا كبيرة، لأن أي مشروع تنموي يبدأ من تنمية الطفل، لذلك اهتمام بالطفل منذ ولادته إلى أن يصل إلى عمر مناسب فهي من أولويات أي مؤسسة تربوية، أي وزارة التربية اللي يهتم بتنشئة جيل جديد واحد. المركز مرتبط بديوان الوزارة، يشرف المركز خبراء مختصين بالأطفال، وتدعم المركز لأجل نشاطات تربوية، تدريب المعلمين، تدريب المشرفين بشكل واسع. أي نشاط يتعلق باهتمام بالطفل راح تكون مسؤولية المركز وبدعم مباشر من وزارة التربية.
إلى ذلك شددت نسرين صالح مديرة المركز على ضرورة توحيد الجهود من قبل الوزارات المعنية بالطفل في الإقليم لإنجاح مهمة المركز، مشيرة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تطوير قابليات الكادر المحلي في مجال تربية الطفل، وأضافت قائلة لإذاعة العراق الحر:
في خدمة الطفل يجب أولا قبل كل شيء أن يتحد الفلسفة التربوية تجاه هالمركز، لأن هالمركز يعني راح يقدم مشروع جدا كبير ويحتاج إلى دعم بشري ومادي كبير. فأول شيء احنا نحتاج هالشيء، يعني اتحاد الوزارات المسؤولة عن تربية الطفل بأي نوع من الأنواع، الناحية الصحية، الناحية التربوية، الناحية الاجتماعية، الناحية النفسية.
وهل سيتوفر هذا المركز أو بيستطاع هذا المركز الذي هو على مستوى العراق توفير مثل هذه الخدمات للطفل؟
إن شاء الله إن شاء الله. مسافة الميل تبدأ من خطوة، فنحن الآن في الخطوة الأولى، وإن شاء الله سنكرس جهودنا لإنجاح هذا المشروع.
هل استعنتم بخبرات أجنبية أو بدورات، شاركتم في دورات خارج العراق للاستفادة من الخبرات الأجنبية؟
بالتأكيد شاركت وركشوب بدمشق ووركشوب في عمان، وشاهدنا مركز تنمية الطفولة للسيدة الملكة رانيا الدرعي وهي المسؤولة عن المركز، فطبعا استفادنا. ونحتاج أيضا أن نشارك دورات في هذا السنتر لنستفاد من خبراتهم.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على أوضاع العراقيين المتواجدين في الأردن والاضطرابات النفسية التي يعانون منها بسبب الاغتراب والفقر والبطالة. ألقت أعمال العنف والظروف الاقتصادية الصعبة بظلالها على الحالة النفسية للعراقيين، خاصة أولئك الذين فروا إلى دول الجوار ومنها الأردن، حيث أصبحت ظواهر التوتر والقلق والخوف من المستقبل ملازمة لحياتهم اليومية. ومع مرور هذه الأيام تزداد همومهم ومعاناتهم بسبب الظروف القاسية التي يعيشونها والمتمثلة بالعوز المادي والمعنوي وغيرهما من المشاكل، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على حالتهم النفسية سواء كانوا كبارا أو صغارا. فإلى جانب مأساة التهجير واللجوء والبعد عن الوطن والأهل، تعاني أعداد كبيرة منهم من حالات القلق والاكتئاب وضغوطات نفسية أخرى تتحول إلى أمراض عضوية بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض السكري ومشاكل الغدة الدرقية وغيرها. صعوبات الحياة والعمل دفعت الكثير من العراقيين وخاصة شريحة الشباب منهم إلى العمل في مجالات بعيدة كل البعد عن اختصاصاتهم والتي لا تدر عليهم إلا القليل من المال، وذلك من أجل استمرار البقاء، فيما يعيش آخرون أوقات فراغ يومية مملة بسبب البطالة، وبذلك تنعكس صورة القلق والاكتئاب والتوتر على هذه الشريحة. مراسلتنا في عمان فأقرس السرحان تابعت هذه الحالات والتقت بالعديد من الأمهات والشباب المتواجدين في الأردن ووافتنا بالتحقيق التالي.
احنا ان مخاوفنا وما نعرف شنو مستقبلنا، يعني احنا هسه بالمجهول، مستقبل مجهول، ما نعرف لا احنا البلدنا ولا احنا طالعين البلد الثالث وما نعرف هنا. وبعدين لا تنسين هنا احنا يعني الأردن ما نقول عليها شيء، يعني بلد الحمد لله رب العالمين، بس ان شاء الله ما بيها. احنا هنا كلاجئين كعراقيين ما مرتاحين، يعني زوجي لا يقدر يشتغل، مساعدات مالية ماكو، يعني هنا يعني شوية نحس بحالنا انه مثل السجن مسجونين، لا اكثر ولا اقل. ما تعرفين يعني لا نقدر نطلع لا نقدر نمشي لا نقدر، ممنوع علينا الطلعة، ممنوع علينا الدخلة، ممنوع علينا لأنه شنو ما عندنا إقامة جاوزين. وبعدين أنا عندي أولادي حتى يعني تحولت من محافظة لمحافظة، يعني حتى ابني يدخل علي يقولي ماما يقول حسب نفسه مخنوق. يعني ابني هاي السنة ما دخلت مدرسة. نعم. الأوضاع شوية صعبة علينا وما نقدر يعني.
وضعك بالمادي.
وضع المادي طبعا حبيبتي الوضع المادي. نعم. لأنه لا نقدر نشتغل لا نقدر لا مساعدات أكو، يعني حتى أنا حتى مريضة أنا تمرضت من وراء من أشوف أولادي ما مرتاحين نفسيا ما مرتاحين. يعني أنا عندي سكر وضغط وقلب، يعني ما في هاي كلها ضغط كلها، أنا جيت كل شيء ما بيه كلها من وراء الحالات النفسية اللي كاتمتها بقلبي كاتمتها، ما أقدر أحكي لمن أحكي ولمن أقول.
الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشونها لعدم وجود فرص عمل أو أنهم لا يستطيعون العمل بسبب القوانين المرعية للدول التي يتواجدون فيها، مما يجعلهم غير قادرين على ممارسة حياتهم اليومية الاعتيادية بشكل طبيعي، كانت وراء خلق حالات التوتر والقلق والأحباط لديهم، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الحالة النفسية للفرد حتى لا يجد منها إلا ردود أفعال تجاه العائلة والأطفال. وهذا ما أكده المواطن حسين عبد الله، وهو رب أسرة تتألف من 5 أفراد.
أول شيء يعني القلق يعني بعيد عن بيته وعن أهله وناسه، والغربة يعني القلق همسك صار عندنا، خاصة العراقي الحقيقي مو اللي ما يهمه يعني طلع وما طلع البلد وما بلد كنا ما يهمهم. جهاد طلعنا جهاد جهاد على وصلنا الحدود يقولون وفيش هو بغداد وإحنا بعدنا على الحدود. جهاد الأطفال والله وإحنا الناس يعني نحن البلدنا وقلق وتفكير ومستقبلنا اللي ضاع، ليش بنينا اللي بنيناه وسوينا اللي سويناه كله راح، يعني كلها عصنا وراح في شيء محلي وأهلي وجيراني وأصدقاء ما عندي صديق ما عندي عندي هناك عندي كان 25 صديق قبل الله صديق ما عندي وين أطلع ويا من أطلع ويا من أروح، واحد يفكر يطلع ما يجي يقول يوم صديق يطلع يرجع يصرف له دينار ودينار، وين هو الوالد من يخليك تشتغلين من ينطي شيء شغل مصر هنا قانون.
نعم.
قانون هنا.
نعم.
يعني معناها عندك وظيفة معناها عندك صريح عمل، وبالنتيجة راح أول قاعد بالبيت البيت ربي ضغوط وبعصبية وصيح على الولد وصيح على ابنه وصيح على فلان.
وتقول السيدة آمال محمد إن الظروف المعيشية التي تمر بها تفرض عليها التفكير بشكل دائم في إيجاد الوسائل والسبل التي تؤمن للعائلة وأفرادها الحياة المثلى أو حتى حياة الكفاف، وتوفير متطلباتها يجعل منها عرضة للشد الفكري والنفسي.
بالنسبة للعيشة احنا هذا حالنا وماكو مستقبل، المستقبل مظلم جدا، يعني ما تعرفين احنا عايشين يومنا.
نعم.
يومنا اللي دنمشي شوم كان ماكو اكل وشربنا، اما المستقبل لا ما يعني ابسط الامور مثلا انا ابني صف ثالث جامعة لا يقدر يرجع بغداد يخلص جامعته ولا هو هنا يقدر يخلص جامعته، وذاك هو قاعد بالبيت يقول انا شنو حياتي انا بلا مستقبل. هذا الشاب من الاف الشباب الموجودين هنا، يعني هي هاي المشاكل اليومية اللي عايشين بيها، يعني أبسط شيء يقولي ماما أنا إلى مساج كنت حيصير عمري أنا على ما أكمل ويصير شهادة بيدي وأقدر أشتغل يعني هنا تعرفي شغل ماكو زين الجامعات غالية ما قدرين تدخلي ترجعي لبغداد بغداد تشوفيها يوم أسوأ من يوم مو يوم أحسن من يوم يعني أنت عايشة لازم ماكو دائما تلتزمين إيدك تحسبين حساباتك يعني دائما أنت مو برفاهية ماكو دائما مقدرة على نفسك ومقدرة على بيتك يعني أنا من طلعنا أنا جيت كل شيء ماضية رأسا ماكو ورا شهرين ثلاثة صار الهدى وقفت أسوى ثاني عن حبوب أنا كل شيء ماضية زين تجين الرجال يصح يوم يا رأسي يوم يا رجلي هاي كلها حالات نفسية ترى كلها تأثر.
طيب كم ولد عندك؟
أنا عندي اثنين.
نعم.
كبير هذا بالجامعة ولد هنا أنا أبو السادس اللي دا يمتحن هنا أنا. هم نفس الشيء يومي الصحة أريد أستاذ مثلا مدارس فين يوم أجي ثاني أنا أجيب لك زين شلون؟
وعندك ولد بالجامعة دا يدرس؟
عندي الأخ بالجامعة.
نعم.
بس بفصل الجامعة وأجلت له ما عنده شهادة شنو مستقبله ما عنده مستقبل.
وتصف السيدة منيرة هادي التي لجأت إلى الأردن بمعية أولادها الستة بعد أن فقدت زوجها جراء أعمال العنف تصف معاناتها بقولها
طبعا العراقيين هنا يعانون قلق مو طبيعي لأن مصير مجهول من القلق الهواي صار نسيان عندنا قلة نوم ما نعرف مثل الضائعين حتى أولادنا من تعالوا ماما أدرسوا أخوي يعني شنو ندرس شنو نخرج وين مستقبلنا وشنو مصيرنا وحتى لو نكمل مثلا خلينا نقول اللي مراحل توجيهي بعد التوجيه وين راح ندخل جامعات وظروفنا صعبة صدقيني لو وطننا ربع بأمان هسه نرجع احنا شو قاعدنا بالأرض غير الأمان والحمد لله والشكر قاعدين بس الوطن غالي الإنسان بلية احنا عندنا مثل العراقي يقول اللي يطلع من داره قل مقداره واحنا قل مقدارنا حتى لو يريد يودونا لأمريكا ولا احنا نستجل غرب وين انت بلدك وين ترحين بلد لاجئ أو لاجئ وكلمة اللاجئ كل صعبة خاصة على العراقيين
صعوبات الحياة والعمل دفعت الكثير من العراقيين وخاصة شريحة الشباب منهم إلى العمل في مجالات بعيدة كل البعد عن اختصاصاتهم والتي لا تدر عليهم إلا القليل من المال وذلك من أجل استمرار البقاء فيما يعيش آخرون في أوقات فراغ يومية مملة بسبب البطالة وبذلك تنعكس صورة القلق والاكتئاب والتوتر على هذه الشريحة
صراحة يعني الواحد هنا بغربة وما يعرف باكر عقب ايش راح يصير يعني مثل ما يقول واحد عايش يومه تقبل مجهول
نعم.
شباب ضايع ما تعرف يعني باكر عقب ايش راح يصير بلدك تخاف ترجع هنا الوضعية يعني مطارد وكذا الى اخره يعني بعض تفاصيل اقامة ماكو الى اخره فاكيد واحد ما مستقر ومخوف دائما يعني هذا قلق يعني واحد مثل ما يقول وياه من الصبح لليل تطلع بالشارع قلق قاعد ببيته قلق وما عدا انه التفكير بالمستقبل المجهول هذا الشيء يعني هذا القلق الأكبر
هيثم شنو أسباب القلق اللي عندك؟
والله أسباب القلق هواية بس مثل ما تعرفين إحنا كنا الشباب هنا عراقيين ظروفنا صعبة هواية ما نعرف شنو المستقبل ما شو نسوي شرح يعني هو كله بحكم المجهول عايشين إحنا مثلا أنا واحد من الناس صار لي 5 سنين بعمان خريج تخرجت هندسة كهرباء وهنا أنا أشتغل بمطعم يعني ما لي علاقة في شغلي أبد بس إلى متى يوميا نقول راح تفرج ونرجع لبغداد يعني إلى متى هذا الوضع يعني.
طيب شنو تطلعاتك أنت يعني شنو آمالك شنو أحلامك
والله إحنا العراقيين قلنا نحلم بأحلام إنه واحد صار كلنا إنه نرجع للعراق ويستقر الوضع ونلقي كل واحد فرصة يعني تليق يعني هو بشهادته بشخصه العراقيين إحنا تقريبا أغلبنا شهادات وكلنا نشتغل غير هاي الأمور.
ويؤكد كبير موظفي الصحة العامة بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عمان الدكتور سامح يوسف المطلع على الحالات الصحية للاجئين العراقيين أن نسبة كبيرة منهم تعاني من ضغوطات واضطرابات نفسية كبيرة. مبينا أن اللاجئين العراقيين بأمس الحاجة إلى علاج وإعادة تأهيل للتخفيف من قسوة وبشاعة التجارب القاسية التي مروا بها مشيرا إلى أن المفوضية وبالتعاون مع منظمة IMC الدولية التي فتحت قبل سنتين فرعا لها في عمان تقدم خدمات صحية نفسية من خلال برامجها الإنسانية لأعداد كبيرة منهم
والله انت عارفه ان ازمه العراق ادت الى نزوح عدد كبير من العراقيين الى بلاد المجاوره للعراق والاردن بالذات واجهت تدفق عدد كبير جدا، مئات الالوف من العراقيين. هو لقى العراقيين قد تعرضوا لاحداث شديده في العراق، مثل القصف بالقنابل والتهديد وتعرضهم للخطف او في اقاربهم، انعدام التشغيل في بلدهم، مما ادى الى فقدهم مصدر الدخل لهم. في الوضع الراهن كثير من العراقيين غير قادرين على استعاده عافيتهم ومعيشتهم، يفتقدون الوضع القانوني طبعا في الحمايه المرتبطه بهم في الأردن، بيلاقوا أن مستقبلهم يسود الغموض ومواردهم بتتآكل. هذا بينعكس على أن هو طموحهم كمان بتقل. في الوضع الحالي بتلاقي في ناس كتيرة معرضة للمخاطر، العنف المنزلي، معرضة للاستغلال. هتلاقي أن الرجال والأولاد أيضا في ظروف الرهنة بيتعرضهم للتهديد بيحيط بيهم، هذا بيؤدي إلى الضغوط نفسية شديدة عليهم. العنف المنزلي هذا نتيجة التغرب من بلادهم والظروف النفسية اللي بيمروا بيهم، بتتمثل في مثلا الخوف، في ناس ما عندهمش أمل في المستقبل، في بعضهم بيشعروا بالضعف، في بعضهم بيشعروا بفقدان السيطرة أو الغضب، الإحباط، في بعض الناس بتشعر بامتهان الكرامة. نتلاقي في اضطرابات انفعالية ومشاكل سلوكية مثل عدم المقدرة على النوم، ده بيحصل كتفاعل طبيعي لهذه الحالات.
طيب دكتور، ما هي الخدمات الصحية اللي تقدموها لمثل هذه الحالات؟
قبل ما نتكلموا على الخدمات الصحية لازم في حاجة تانية مهمة المفروض تتقدم المغتربين العراقيين. في احنا بنقسمهم لطبقات من الخدمات. اول طبقة ما ان احنا بنعمل دعم للخدمات الاساسية والامن. الناس اول ما تعرف ان هي ممكن تنام في بيت، عندهم قادرين ياكلوا اكل كويس، بيشعروا بالامن، هذا بيأثر على الحالة الصحية بتاعتهم، النفسية بتاعتهم. الطبقة الثانية ان احنا بنحاول ندعم المجتمع وندعم الأسرة نفسها، القيام بأنشطة مثل تفيد المغتربين وتخليهم يشعروا،
ترفع من معنوياتهم.
بالضبط.
نعم
بالضبط. بنحاول نعمل تدريب ودعم أعضاء المجتمع عشان يعملوا تدعيم سيكولوجي للناس الأخرى اللي في الجوار عندهم. الطبقة الثالثة من الخدمات بتاعتنا بنعمل الدعم غير متخصص ومركز على بؤرة محددة، مثل تدخلات فردية أو أسرية أو جماعية على يعني مجموعة من المتدربين، بيقدمهم دعم للصحة النفسية والسيكولوجية ويحاولوا انهم يقللوا من الاضطرابات النفسية الاخوة العراقيين المصابين.
طيب دكتور، هل هناك نسبة كبيرة منهم يعانون من هذه الاضطرابات النفسية ام العدد قليل؟ يعني
هي النسبة مش قليلة، نسبة كبيرة. يعني اخر طبقة من الخدمات اللي احنا بنقدمها اللي هي الخدمات المتخصصة. احنا بنمول منظمة اسمها IMC، ومنظمة IMC بتقدم خدمات بالنسبة للصحة النفسية. الخدمات اللي هي بتقدمها كان في واحد مثلا محتاج دعم بالأدوية أو محتاج يخش مستشفى، هم بيقدموا الدعم ده.
وتشير آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية أن ربع سكان العراق يعانون من ضغوطات واضطرابات نفسية نتيجة إفرازات الحروب المتلاحقة وأعمال العنف والإرهاب وفقدان الأمن وشظف العيش وغيرها من المشاكل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
الاضطرابات النفسية بسبب الاختراب كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، شاركتنا فيها مراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان. شكرا وتحية منها لمستمعينا ومني أيضا فريال حسين والمخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.